إعجاز التصوير الفني في القرآن.
أشار إليه الأقدمون إشارات بسيطة، وأتقن الحديث فيه، وفصل وكشف جوانبا منه لم يكشفها أحد من قبله بنفس الصورة. سيد قطب رحمه الله تعالى كشف عن باب عظيم من القرآن الكريم، هو باب التصوير الفني في القرآن. التصوير الفني في القرآن قسم العلماء كلام العرب إلى نوعين: شعر ونثر. الكلام إما شعر وإما نثر، والشعر أنواع والنثر أنواع، لكن أساسا نوعين. فلما جاء الكتاب العظيم القرآن وحي الله الخالد، اضطر العلماء لتقسيم الكلام إلى ثلاثة أنواع: شعر ونثر وقرآن، لأنه ما استقام تحت الشعر وما استقام تحت النثر. الشعر له وزن وله قافية وله بحور، النثر ليس له وزن وإن كان يوزن أحيانا، وليس له قافية وإن كان يقفى أحيانا، لكن ليس له بحور. جاء القرآن وإذ بصورة جديدة، وزن، فيه وزن ولكنه ليس بشعر، وفيه بحور خاصة به لكنها ليست من بحور الشعر. فما استقام تحت الشعر وما استقام تحت النثر، كما سأريكم أوزان القرآن إن شاء الله، وأريكم إعجاز هذا الوزن، بحيث النثر تستطيع أن تستبدل كلمة مكان كلمة، أو أحيانا تحذف كلمة وتستمر. القرآن لو أخذت كلمة من مكانها تشعر بانكسار كانكسار وزن الشعر وبحور الشعر كما سنرى. فجاء إذن باب جديد من لغة العرب غير الشعر والنثر، جاء القرآن الكريم. ومما يتميز به القرآن الكريم شيء موجود في الشعر والنثر لكن أوجده القرآن بصورة جديدة، وهو التصوير. وخلاصة أمر التصوير، دون أن ندخل في التعقيد به، خلاصة أمر التصوير أنك أحيانا تسمع خطيب يخطب أو محدث يحدثك بقصة فتشعر، تقول كأني أشوف فيلم. إذا وصل المتحدث من الأدب الراقي إلى هذه المرتبة، أو من البلاغة أو من حسن الأداء إلى هذه المرتبة، يصبح اللي أمامه يشعر كأنه يشهد الأحداث أمام عينيه، وكأنه يرى المعركة تجري أمام عينيه، ولا يرى القصة تحدث أمام عينيه، ولا يرى المشهد أو الصورة تحدث أمام عينيه. هذا المقصود بالتصوير، نقل المعاني كأنها صورة تحدث أمامك. أنا أحدثكم عن نفسي، قبل أن أقرأ كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد رحمه الله، وبعد أن قرأته، وأرجوكم أن تجربوا هذه التجربة الليلة إن شاء الله، إذا ذهبتم وقرأتم القرآن حاول وأنت تقرأ القرآن لا تستعجل، اقرأ الآية وشوف الصورة اللي فيها. وجدت بعد ما قرأت هذا الكتاب العظيم التصوير الفني في القرآن، وجدت أن القرآن مليء بالصور، صورة ورا صورة، صورة ورا صورة، يندر أن يحدث بينها يعني فواصل، وخاصة القرآن المكي مليء بالصور. يقول تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني حالات الاكتئاب اللي يتكلمون عنها، ما هي؟ شعور الإنسان بالضيق، كل مترفات الأرض لا تغنيه ولا تنفعه، مدن الألعاب، جلسات الطرب، أفلام، ملاهي، واسحب، كلها لا تستطيع أن تقضي على الاكتئاب والشعور بالضيق الذي يشعر به الإنسان إذا خلى قلبه من الأنس بالله سبحانه. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن في القلب لوحشة لا يملأها إلا الأنس بالله. 80% من الشعب الأمريكي رغم كل ما عنده من أنواع الترف، 80% يتعاطون حبوب مخدرة أو مهدئة، يجعل صدره ضيقا حرجا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يصف لنا هذا المشهد، مشهد الاكتئاب وضيق الصدر، يقعد الليل كله سهران بالطرب والوناسة، ثاني يوم يصحى يستيقظ من النوم مكتئب. ليش؟ سبحان الله، المؤمن الذي يأنس بالله ما يشعر بهذه المشاعر. هؤلاء أهل الترف والفجور يقضي ليل كامل بالطرب ولا باللهو ولا باللعب، ثاني يوم يصحى اكتئاب كامل، ما استطاع كل هذا الطلب أن يؤنسه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يصف لنا هذا المشهد فيقول: كأنما يصعد في السماء. تخيل الإنسان، ما هو يصعد، يصعد يعني يصعد شوية، لكن يصعد يعني يصعد ويصعد 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 إلى أن يصل إلى درجات الجو العليا. ماذا يحدث له؟ نحن الآن عرفنا معنى الآية، عندما يصل إلى درجات الجو العليا ماذا يحدث له؟ ينخفض الضغط، فمن شدة انخفاض الضغط يشعر الإنسان برئتيه لا تستطيع أن تتنفس فتضيق، يشعر بضيق، يشعر كأنها تكاد تنفجر من شدة الضيق الذي في صدره، يجعل صدره ضيقا حرجا، ما يتسع لرئتيه، ما يتسع، يشعر بالضيق. عندما تقرأ الآية من الآن وصاعد، تخيل إنسان صعد في السماء إلى أن وصل إلى درجات الجو العليا فضاق صدره وحشرج. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صورة يصورها لنا القرآن الكريم كأنها أمامنا. كم صورة في القرآن الكريم لتعبر عن هذه المعاني الإيمانية أو معاني التوحيد أو معاني العلاقات البشرية وغيرها؟ يقول سيد رحمه الله: التصوير هو الأسلوب المفضل في القرآن، وهو الأصل في بلاغة القرآن. الأصل هو الصورة، ويندر أنك ما تجد صورة. أنا حاولت أن أطبق هذا، بدأت أقرأ القرآن وأنا أدور صور، سبحان الله ما في صفحة إلا فيها عدة صور، كل صفحة، يعني ما هو كل جزء ولا كل سورة، كل صفحة صور متتالية كأنك تشاهدها أمامك. هذا الجانب من إعجاز القرآن، سبحان الله، غفل عنه الأولون والآخرون، وبدأه سيد رحمه الله ففتح فيه الباب. تصور معي القرآن الكريم في قوله تعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. فتتخيل معي المنظر، تتخيل جماعة من المجرمين واقفين أمام الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وهم مطاطئي الرؤوس خجلا واعترافا بذنوبهم أمام الله سبحانه وتعالى. هذه الآية على قصرها ترسم صورة كأنك ترى مشهدا أمامك. هذا الذي نقصده بالتصوير الفني في القرآن أو بإعجاز التصوير في القرآن، أن القرآن يرسم لك المشاهد سواء كانت الحسية منها أو المعنوية، بل حتى عن اختلاجات النفوس أو حتى قضايا الأحداث والقصص، كأنك تشهد أمامك هذه الأحداث فيصورها لك تصويراً. هذا الذي نقصده بالتصوير الفني بالقرآن. ويقول سيد رحمه الله: التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، يأتي لمعاني ذهنية فيصورها كأنها تجري أمامك، ويصور كذلك الحالة النفسية
ويعبر عن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها، يرسم صورة ثم يرتقي بهذه الصورة فيمنحها الحياة كأنك تراها حية أمامك شاخصة، ويمنحها الحركة المتجددة. فإذا بالمعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة مرسومة أمامك أو مشهد كأنه على مسرح يمثل أمامك، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة مجسمة مرئية، وإذا الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر يرجعها فيجعلها شاخصة حية وفيها الحركة. فإذا أضفت لهذا المشهد وهذه الصورة الحوار، حديث هذه المشاهد لبعضها وحديث أبطال هذه المشاهد، فكأنك تتخيل أيها المستمع، تتخيل أمامك مشهد من مسرحية أو مشهد من فيلم يجري أمامك. هذا هو الأسلوب الفني في القرآن، إنها الحياة وليست حركة الحياة. فإذا تأملت وتخيلت معي أن هذا الذي يجري أمامك إنما هو ألفاظ، حروف جامدة، ليست ألوان تصبغ ولا شخوص تعبر، أدركنا إعجاز التصوير الفني في القرآن، كيف يلعب بالألفاظ فيجعلها كأنها مشهد حي بكل معنى الحياة أمامك. إن التصوير الفني هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو ما هو أسلوب نادر، تجده في بعض الآيات. يعني مثلا لما سأتحدث معكم إن شاء الله حول الإعجاز العلمي في القرآن، فنجد قضية الإعجاز العلمي ما اكتشفه العلماء وبالذات في هذا العصر عن قوانين الكون وعن معجزات هذا الكون وكيف أشار لها القرآن الكريم، نجد أن هذه مسألة مفرقة في القرآن ليست مستمرة. أما الأسلوب التصويري الفني في القرآن فهو دائم، ما تكاد تمر على صفحة إلا وفيها عدة آيات. أنا فعلت هذا، مسكت القرآن بدأت أفتح فيه أقرأ فيه، ما في صفحة إلا وفيها عدة صور، ليس كالإعجاز العلمي اللي هو عدة صفحات إلى أن تأتيك آية فيها علاقة علمية، ليست أساسا قضية الإعجاز العلمي ليست أساسا. أما التصوير الفني فكما يقول سيد رحمه الله ليس حلية أسلوب ولا فلته تقع حيثما اتفق، وإنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة وطريقة معينة يفتن في استخدامها بطرق شتى. ويقول يجب أن نتوسع في معنى التصوير، ليس فقط صورة، حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن، فهو تصوير باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة، تقوم مقام اللون في التمثيل، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور فتملأ العين والأذن والحس والخيال والفكرة والوجدان. ومهما حاولت أن أنقل لكم ما كتبه سيد في هذه المسألة، مسألة التصوير الفني في القرآن، فإني أشعر بعجزي، فأين أنا من الأسلوب الأدبي الراقي الذي يستعمله سيد قطب رحمه الله؟ سيد رحمه الله بالإضافة إلى اكتشافه لهذه المعاني في القرآن فإنه يعرضها بأدب عربي بلاغة نادرة، أقول يندر مثل الأدب والبلاغة التي عبر بها سيد، يندر مثلها في كل تاريخ العرب ليس فقط في القرن العشرين. أقول أسلوب سيد البلاغي والأدبي نادر في التاريخ، فمهما حاولت أن أنقل لكم هذا الأمر فأنا كما قلت أشعر بعجزي. ولذا أوصيكم أن ترجعوا إلى كتاب التصوير الفني في القرآن وترجع إلى مشاهد القيامة في القرآن أيضا لسيد قطب، وترجع إلى تفسيره الجميل في ظلال القرآن. فمهما قرأتم من تفاسير فيبقى في ظلال القرآن له سمته الخاص وله تصنيفه الخاص، لا يدخل تحت أي تصنيف من تصانيف التفاسير الأخرى.